بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المرأة المسلمة في وجه التحديات، تأليف أنور الجندي، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. مقدمة: إن التغريب والغزو الثقافي المتسلط من خلال قوى كبرى هي الاستعمار والصهيونية والماركسية، يهدف إلى غرضين كبيرين: أولهما هزيمة العقل الإسلامي بإذاعة الإلحاد والتعطيل من خلال نظريات هدامة وأيديولوجيات مادية تستهدف إعلاء الفكر البشري والتشكيك في العقائد السماوية والأخلاق والقيم التي قدمتها رسالة السماء. الثاني تقويض المجتمع الإسلامي بنشر الإباحة والفساد وتدمير الأسرة المسلمة وضربها بإقامة الخصومة بين الرجل والمرأة وبين الآباء والأبناء وبين الشباب وأدوات الترفيه واللهو، وخاصة المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون والصحافة. إن الهدف الأكبر هو تدمير المجتمع والأسرة والبناء كله بتغيير الأعراف الإسلامية في العلاقات بين الرجل والمرأة من أجل أداء رسالة كل منهما الأصلية، والتركيز على هدم رسالة المرأة كأم وموجهة وربة أسرة وإخراجها إلى مجال الأهواء والأضواء. والأداة الأساسية لهذا هو العمل على كسر الحاجز القائم بينها وبين الرجل، حاجز الخلق والغيرة والاختلاف العميق في التركيب والوظيفة. إن هناك محاولة خطيرة لتدمير الوجود الاجتماعي للمسلمين عن طريق إخراج المرأة من بيتها ومهمتها ورسالتها ودفعها إلى ميادين العمل نهارا وإلى ميادين اللهو والأهواء ليلا، حتى لا يوجد لديها وقت تنفقه من أجل أطفالها وأسرتها، وحتى تخرج أجيال من الشباب فاقدة لحنان الأمومة تعيش في أحضان الخدمات والمرضعات وقد غابت من حولهم ينابيع الرحمة، وحل محلها لون من القسوة والعنف بحيث يصبح الطفل متمردا على المجتمع، ناقما على البيئة، مفرغا من العاطفة والحب والحنان. ولقد كان من أخطر ما يواجه المجتمع أن يفقد الشباب والفتيات النموذج الطيب والقدوة الحسنة في الآباء والأمهات، ومن ثم لا يجد إلا مفاهيم الغربة والقلق والانحلال. ولذلك فإن ظاهرة عودة المرأة المسلمة إلى الله في العصر الحاضر تتطلب إضاءة الطريق أمامها لتعرف رسالتها ومسؤوليتها والتحديات التي تواجهها، حتى تستطيع أن تلتمس طريقا صحيحا وتتعرف إلى مهمتها الأصيلة وتستمسك بها على طريق الله تبارك وتعالى، وهو طريق الحق. فعليها أن تثبت في وجه المغريات والأهواء وعوامل الإخضاع وأساليب السخرية، فإن لها من الله الأجر الجزيل لأنها حفظت أمانتها وكرامتها وعرضها، ارتفعت فوق الأهواء الباطلة والزائفة، فلها حياة طيبة في الدنيا تقدم بها للأمة أجيالها الجديدة القادرة على حمل الأمانة، ولها من الله حسن الجزاء في الآخرة. أنور الجندي. الفصل الأول: التحديات في وجه المرأة المسلمة. لا ريب أنه كان من أخطر التحديات في وجه المرأة المسلمة تلك الدعوة التي استعلنت باسم تحرير المرأة في أوائل القرن الميلادي، والتي حمل لواءها كثيرون غرر بهم وظنوا أنهم يستهدفون حقا ضائعا، بينما كانت حركة تحرير المرأة كلها من أولها لآخرها جزءا من مخطط الاحتواء الغربي والغزو الثقافي والاجتماعي الذي يستهدف إخراج المرأة من رسالتها وقيمها ودفعها إلى أمواج المحيط العاتية. ذلك أن الإسلام في الحقيقة هو الذي وضع ركائز تحرير المرأة الأصيلة. أما هذه المحاولة فقد استهدفت الأسرة والأخلاق والقيم والعرض الإسلامي بإحداث ثغرات وخلق عقلية جديدة تفكر في إطار المفهوم الغربي العاري من أساليب العفة والقيم والحصانة. وقد تصاعدت هذه الموجة حتى خلقت مفاهيم خاطئة أشبه بالمسلمات أدارت رأس المرأة وأفسدت العلاقات الطبيعية والفطرية بين المرأة والرجل والزوج والزوجة والآباء والأبناء في عشرات المواضع. فغبت هذه الحياة الاجتماعية متحللة ومضطربة وبعيدة كل البعد عن المفهوم الإسلامي الأصيل. والحقيقة أن الجماعة لم يكونوا مخلصين لهذه الأمة أو صادقين في التماس هدف أصيل، وقد كان لهذا الانحراف الذي تم تحت أضواء الحضارة وبريق الحرية وصيحات التكريم الباطل للمرأة أثره البعيد في تلك النتائج الخطيرة التي واجهها المجتمع الإسلامي من آثار بعيدة المدى في شأن الزواج الزائف والطلاق والجريمة والاختلاط وآثاره الخطيرة. وقد جرى هذا كله في الوقت الذي فرض النفوذ الأجنبي فيه على بلاد المسلمين قوانين جنائية واجتماعية تبيح الزنا والفساد وتحمي أساليبه وما تبع ذلك من فساد في الزي والزينة وتحلل. كان من شأنه وقوع تلك الأحداث العاتية والجرائم الخطيرة. وقد جاءت تحديات المجتمعات المفتوحة التي نقلت مئات من المهاجرين الأثرياء إلى بلاد أخرى للزواج والتعامل التجاري وإقامة العلاقات الاجتماعية، عاملا خطيرا من إفساد العلاقات وبروز ظاهرة البغاء الخفي، وكذلك كانت حرية خروج الفتيات للعمل في بلدان أخرى من العوامل الخطيرة لتعميق هذه الظاهرة الخطيرة. فقد أشارت الصحف إلى أن 4275 عقد زواج مصريات بأجانب تم في 9 شهور عن طريق الزواج بالتوكيل، وقد تبين أن أغلب هذه الزيجات فاسدة ومصيرها الفشل والطلاق، والسبب هو أن العروسة تقبل الزواج من شخص لم تره أو تقدم لها معلومات خلاف الواقع، وبعد أن تقبل الزواج وتسافر إلى زوجها هناك تصدمها الحقيقة. ومهما تجري الحيطة في مثل هذه الأمور فإن العلاج لا يشمل الظاهرة من أساسها الاجتماعي، كذلك فإنه لا يحول دون الوقوع في أيدي العصابات التي تتجر في الرقيق الأبيض على النحو الذي صورته الصحف، في الاستعانة بسيدات لاستدراج الفاجرات من دور السينما إلى المقابر والاعتداء عليهن. كذلك فإنه في عامين اثنين كما يقول الأهرام تضاعفت نسبة عقود الزواج التي تعطي للمرأة عصمتها في يدها من 2% من مجموع الزيجات إلى 5% دفعة واحدة. فما هي الأسباب التي جعلت أكثر من 11,000 زوجة تصر على الحصول على ورقة بجوار عقد الزواج تعطيها حق تطليق نفسها؟ ويقول الباحثون الاجتماعيون أن إنهاء الرابطة الزوجية عن طريق المرأة لا يظهر إلا عندما تخلو الزوجة من شرط الكفاءة بين الطرفين، كأن تكون المرأة من وسط اجتماعي أعلى من وسط زوجها، أن تكون من الناحية الاقتصادية أكثر مالا من زوجها أو من ناحية التعليم. كذلك تشير الظاهرة إلى أن الزوجات اللائي يحتفظن بحق العصمة في أيديهن أصبحن من كل الفئات والطبقات، وظاهرة رابعة تلك هي إغراء الفتيات على السفر للعمل في الخارج ثم تجري محاولة الضغط والإرهاب لإرغامهن على الخطأ. كل هذا وظواهر أخرى أشد سوءا تكشف بذلك عن خروج المجتمع الواضح عن الأسلوب الأصيل والطريق الصحيح إلى أساليب وافدة، والتحرك من خلال المطامع والأهواء والرغبة في الحصول على أكبر قدر من المال أو المتعة عن غير المنهج الصحيح الذي سنه الإسلام للجماعة أن تأخذ به. ومصدر هذا كله هو خروج المرأة من مكانها الحقيقي وحجمها الطبيعي، مما يوجه إليها اللطمات ويصدمها في كل حين ولو أنها استمسكت بكرامة الإسلام في التعامل لما تعرضت لهذا الهوى. وفي المجال الأوسع وهو مجال عمل المرأة تواجه المرأة عشرات التحديات والأزمات والمشاكل، فقد عرضها إلى أن تفسد بيتها وتفسد زيها وتفسد أسلوب تعاملها مع الرجل، وعرضها لمخاطر كثيرة. ولو أن المرأة لم تأخذ بتلك المسلمات الكاذبة التي ظلت محاولات نسائيين دعاة تحرير المرأة تبثها سنوات وسنوات حتى صدقها الكثيرون، ثم كشفت التجربة عن الارتطام بالحقائق، فما يزال عمل المرأة في الحقيقة على حساب الأسرة والطفولة والبيت، ذلك أن هذا الوقت الذي تقتضيه المرأة في المكتب أو المصنع أو المتجر لا يحقق من الأثر كفاء ما يفقده البيت والأسرة والطفل، فضلا عن أن ما تحصل عليه من دخل مادي لا ينفق في خدمة الأسرة بل في سبيل تغطية مطالب تتعلق بالملبس والمواصلات، ولا يوازي في مجموعه تلك الخسارة التي يفقدها الأبناء في حضانة المرضعات والحاضنات، فتفقد أهم ما تعطي الأم ولا يعطي غيرها بديلا من العاطفة ولبن الأم والوجدان. ولقد خرجت المرأة المسلمة إلى العمل في العقود الأخيرة دون أن تفهم حقيقة مهمتها في الحياة الاجتماعية أو طبيعة تركيبها البيولوجي أو دورها في الأمة، ذلك أن هذا كله لم تتعلمه مع الأسف لأن مناهج التعليم لا تقدم لفتاة ما يدلها على الطريق الصحيح أو يهديها إلى الحق. وهكذا نجد أن المحاولة التي قام بها النسائيون دعاة تحرير المرأة في العصر الحديث لم تكن في الحقيقة إلا ضد هذه الأمة وضد قيمها وضد رصيدها المعنوي والمادي جميعا، وعلى حساب الأسرة المسلمة وحساب المرأة نفسها، فإنها محاولة مسمومة مضللة حاولت أن تقدم مجموعة خاطئة من المسلمات، ثم مضت تركز هذه المفاهيم خلال تلك السنوات الطويلة من قنوات الصحافة والإذاعة والسينما والمسرح والقصة، وهي في مجموعها ترمي إلى خلق عقلية مضللة للمرأة تصورها بصورة القادرة على الحياة في المجتمع خارج نطاق الزوجية والأسرة والأمومة، من حيث هي قادرة ماديا على أن تجد موردها الذي تعيش به، وأن هذا القدر يعطيها الحق في أن تختار الطريقة الذي ترضاه في الحياة الاجتماعية والذي ربما تخرج به عن الضوابط والحدود والأعراف التي رسمها الدين. كذلك فإن اختيار موانع الحمل والإجهاض كانت عاملا هاما في فتح الطريق أمامها إلى كل الرغبات والأهواء التي ساقها إليها الرجل، ومن ثم أصبحت الفتاة قبل الزواج أو بعده قادرة على ممارسة كل رغباتها في ظل موانع طيبة مقررة تعيد دم البكارة الأحمر إلى مكانه أو تحول دون وقوع الحمل. إن الخطأ كله جاء من الذين يتآمرون على المرأة عن طريق تملكها بالقول بأنها مساوية للرجل وبأنها مستقلة عن الرجل وأنها تصلح لأعمال الرجل، والقول بأن مهمة البيت هي مهمة الخادمات، وكيف يسخرون ويهونون من مفهوم الأسرة والأمومة والزوجية ويسخرون منه. إن محاولة تحرير المرأة كانت سبحا ضد النهر ومعارضة للفطرة، إنه مثابة انحراف للمرأة عن أداء رسالتها ومعوق لعملها الطبيعي الذي يتفق مع طبيعتها وتكوينها، وهو خيانة كبرى على الحياة الزوجية والبيت والأطفال والأسرة إلى ما قدمته مفاهيم الاستشراق والتبشير والتغريب. وقد كانت المرأة تحرض للتمرد على رسالتها ومسؤوليتها. إن المفاهيم التي طرحتها حركة تحرير المرأة جميعها في حاجة إلى مناجحة، وكانت مختلفة مع الفطرة ومقررات العلم الحديث، فقد أثبتت هذه المباحث والتحقيقات أشياء كثيرة جديرة بالنظر. أولا، ليس الذكر كالأنثى، إن المرأة تختلف عن الرجل في كل شيء، في الصورة والسمة والأعضاء الخارجية إلى ذرات الجسم والجواهر البروتينية لخلاياه النسجية. ومع بلوغها سن الشباب يعروها المحيض الذي تتأثر به أفعال كل أعضائها وجوارحها، وتدل مشاهدات أساطين علمي الإحياء والتشريح على أن المرأة تطرأ عليها في مدة حيضها طوارئ، إذ تقل في جسمها قوة الحرارة فتنخفض حرارتها ويبطئ النبض وينقص ضغط الدم ويقل عدد خلاياه، وتصاب الغدد الصماء واللوزتان والغدد اللمفاوية بالتغيير، ويختل الهضم وتضعف قوة التنفس، ويتبلد الحس وتتكاسل الأعضاء وتتخلف الفطنة وقوة تركيز الفكر. وأشد على المرأة من مدة الحيض زمان الحمل، حيث لا تستطيع المرأة خلال الحمل أن تتحمل مشقة الجهد البدني أو العقلي كما تتحمله في عامة الأحوال، مما يخل به نظام جسمها كله ويستغرق بضعة أسابيع، وبذلك تبقى المرأة مريضة وشبه مريضة مدة سنة كاملة بعد قرار الحمل، وتعود قوة عملها إلى النصف في عامة الأحوال. ويرجع اختلاف المرأة عن الرجل إلى عوامل ثلاثة. أولا، أن خصائص الأنوثة ومواهبها كقانون الزوجية والأمومة وذكاء العاطفة ليست أسبابا للتكسب. ثانيا، أن حظها من العقل الذي لم تبلغ به مبلغ الرجل فصل على قدر ما تفهم به نفسها وواجبها ومكان وظائفها في الحياة. ثالثا، ما يطرأ على قواها البدنية والنفسية والفكرية من ضعف بسبب عوارض الحيض والحمل والولادة. ويتسع هذا المجال لقول واسع مضطرب، فما من عمل زاولته المرأة من غير وظائفها الأصلية في البيت وخارجه إلا وكان الرجل متفوقا عليها فيه، وخاصة في أمرين من أهم الأمور التي تتميز بها المرأة: إعداد الطعام وصناعة التطريز. هذا الاختلاف بين الرجل والمرأة وهذه التفرقة بين الرجولة والأنوثة التي قررها القرآن الكريم منذ 14 قرنا، نجد بعض الباحثين في علوم البيولوجيا توصلوا إليها الآن. فيقول الدكتور أليكس كارول: إن الاختلافات بين المرأة والرجل ليست في الشكل الخاص للأعضاء التناسلية وفي وجود الرحم والحمل، بل هي ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك. إن الاختلافات بينهما تنشأ من تكوين الأنسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيماوية محددة يفرزها المبيض. وقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا وأن يمنحا سلطات واحدة ومسؤوليات متشابهة. والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جسمها، والأمر صحيح بالنسبة لأعضائها ولجهازها العصبي أيضا. والنساء وحدهن من الثدييات هن اللاتي يصلن إلى نموهن الكامل بعد حمل أو اثنين، كما أن النساء اللاتي لم يحملن لسن متزنات توازنا كاملا كالوالدات، فالأمومة لازمة لاكتمال نمو المرأة. ولقد دعا الإسلام منذ ظهوره إلى تأكيد رجولة الرجل وأنوثة المرأة وخطر الخلط بينهما. ويقول القس كاريل: يجب أن يحدد الإنسان مرة أخرى، فيكون كل فرد إما ذكرا وإما أنثى، فلا يتقمص مطلقا صفات الجنس الآخر العقلية وميوله الجنسية وطموحه الذاتي. قال القرآن منذ 14 قرنا: وليس الذكر كالأنثى. وقرر أن المرأة لها تكوين دقيق خاص، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ويقرر كاري أن دور المرأة في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجل، فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهن المحددة. ومع هذا الاختلاف في وظيفة المرأة، فإنه لا ينقصها شيء في نظر الإسلام من مساواتها في الحقوق العامة باستثناء قيادتها للدولة. والنصوص الشرعية لا تحول تنطعها بكافة الحقوق، ولكن في إطار الضوابط الإسلامية التي تحول دون أن تصبح المرأة سلعة في الأسواق التجارية والسياسية، والتي تحول دون أن تصبح مجالات العمل معارض للأزياء وتجارة الأشياء تلمس آثارها في أكثر البلاد. يقول الأستاذ سالم بهنساوي: كانت قصة الحقوق العامة للمرأة وسيلة صهيونية لإفساد أوروبا، ومنها امتدت العدوى إلى العرب. لقد بدأ التخطيط لها بعد الحروب الصليبية، وظهرت بوادرها منذ ضعفت الخلافة العثمانية. المعركة بدأت إبان احتلال الغرب للبلاد العربية ممن سموا أنفسهم أنصار المرأة، يجاهرون بأنهم يريدون التحرر من القيم الدينية، وأنهم يسعون لتقليد الغرب في كل شيء. ما زال التخطيط ساريا في هدوء لاستخدام المرأة كسلاح فعال في هدم القيم الدينية وصبغ الأمة بالصبغة اللادينية، تمهيدا للسيطرة الصهيونية وغيرها من الأهداف الاستعمارية. وقد وجد الغرب أدواته في تعميق الاتجاهات اليسارية والمادية لتخدم هيئة البيئة الإسلامية في شكلها العلماني اللاديني. وقد اتفقت الخطب للتعاون ضد روح الإسلام والتسارع من أجل تأكيد نفوذهم في بلاد الإسلام. قال مورو بيرجر في محاضرة في جامعة برنستون أن نمو وضع النساء ومشاركتهن في الشؤون العامة هو خطر قوي التغير، لا في الأسرة العربية وحدها بل في المجتمع العربي على العموم، فإنه سمح للقوة التي حملت سلاحها الآن أن تبرز إمكانيات. فما من شك أن مطامع النساء وحقوقهن سوف تحول المجتمع العربي تحويلا عميقا وبصورة أبدية. وهكذا تنكشف أهداف النفوذ الغربي استعماري ماركسي صهيوني من خلال المؤامرة على المرأة المسلمة. ثانيا، الأمومة. إن حضانة الأم لطفلها عمل ضخم بعيد المدى في تكوين الطفل، لا يمكن أن يساويه أي عمل آخر تقوم به المرأة أو يعوضه أي بديل آخر كالحاضنات أو الخادمات.
من فضلك تابع بقية المادة.